تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأسأل الله الكريم الرحيم السميع البصير العليم الرؤوف الودود الذي تفضل علينا في هذا الاجتماع في بيت من بيوته في أطهر بقعة أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين. أيها الأفاضل، نعيش وإياكم في ليلة هي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر، ونعيش في مكة في أطهر بقعة في أمن وأمان. كم من مسلم على وجه الأرض يتمنى أن يعيش هذه اللحظات. أحيانا يكون الإنسان متلبس بنعم لا يستطيع أن يحصيها فضلا عن يشكرها، ولكن ربما لا يتنبه لها. إن التأمل بنعم الله جل وعلا يجعل المسلم يقبل على خالقه ويشكر من وفقه وأعانه. من الذي أتى بنا لهذا المكان؟ أليس الله؟ من الذي شرح صدورنا أن نأتي لهذا المكان؟ أليس الله؟ من الذي عاننا على الصيام؟ أليس الله؟ من الذي عانى القيام؟ أليس الله؟ من الذي هدانا للإسلام؟ هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلكم من الراشدين. الهداية والتوفيق من الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الصائمون والقائمون والمصلون والمعتكفون، ما ظنكم برب العالمين الذي جمعكم وأتى بكم؟ فالله جل وعلا يقول كما جاء في الحديث القدسي: أنا عن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. من ظن بالله خيراً فله الخير من الله. حديثنا اليوم عن موضوع بدأ به المشايخ الفضلاء وتحدثوا عن شيء من فضله وعن بعض أسماء الله، والعلم بأسماء الله هو أشرف العلوم وأجل العلوم، وإذا تمكن من القلب أورث الخشية والمحبة والإجلال لله جل في علاه. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخف. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالخالق، وهو أتقى الناس لربه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 9 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ومعنى أحصاها أي حفظها وفهم معناها وتعبد الله بها، هذا معناها. ليس المجرد الإنسان يحفظ هذه الأسماء كما قد يظن البعض، وأسماء الله جل وعلا لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، ليست محصورة بهذا العدد. وهذا العدد جمعه بعض السلف اجتهادا منهم من القرآن، لأن الأسماء نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء توقيفية، أسماء الله جل وعلا لا يعلم عددها إلا ربنا جل وعلا. والدليل: لا أحصي ثناء عليك، كما في الحديث أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث الآخر: فيفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبل. في الحديث الثالث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لا يعلمها إلا الله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يبنى الدين على الإيمان، ويكون ذلك بمعرفة الرحمن، بمعرفة الله، بالكشف عن أسماء الله ومعانيها. وابن القيم رحمه الله يقول: إن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أتت بثلاثة أمور: تعريف الخلق بالخالق، تعريفهم بالله بأسمائه وصفاته جل في علاه، والطريق الموصل إليه، والأمر الثالث ما أعده الله جل وعلا لأوليائه. نعيش أيها الأحبة ونتدبر وإياكم سويا في هذا المكان الطاهر في معنى اسم العليم واسم السميع. وحديثي سيكون إشارات، وإلى الحديث يحتاج كما تكلم أهل العلم بمجلدات وشرحوا أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أريد، وسأل الله التوفيق والسداد، أن أنبه نفسي وأنبه إخواني الفضلاء كيف نجعل من هذه الأسماء، كيف نجعل لها تؤثر تأثيرا علينا في حياتنا اليومية، في حياتنا التعبدية، في طاعتنا، في تركنا لمعصية الله. هذا الذي أريد أتحدث عن الثمار التي نجنيها من معرفتنا بهذه الأسماء. من أسماء الله العليم، العليم ورد في كتاب الله 100 مرة، 157 مرة. ولو تأملنا إلى شيء من معاني أو مما ورد في القرآن بما يدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء وعلمه جل وعلا في كل شيء، نحن الآن في المسجد والذي بجانبك فضلا عن بقية المسجد لا تعلم ما في قلبه، لكن الله من فوق 7 سماوات يعلم ما في قلوبنا جميعا. أنا أريد كيف يؤثر اسم العليم علي وعليك في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر. وتأملوا معي: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من يحصل على الأرض، هذه الأشجار فضلا عن ورقها، حبات الرمال ما تسقط من ورقة، ورقة في أي مكان إذا ظل شيء في هذه الدنيا أحيانا تسقط طائرة أو غير طائرة يبحثون عنه في مكان أشهر ولا يجدونه. ربنا جل وعلا من فوق 7 سماوات يعلم ما في الكون جل في علاه، يعلم ولا يخفى عليه شيء. هذه البحار يجيك عالم البحار يتحدثون عن برامج عالم البحار ويكتشفون شيئا مما في البحار، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في البحار، ويعلم ما تحت السماء السابعة، ويعلم ما في السماء، ويعلم كل شيء جل في علاه. ويقول سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. السر قد تسر في نفسك شيء أنت تعلمه، لكن ما هو الذي أخفى من السر؟ ما سيقول الإنسان في مستقبل أمره وهو لا يعلمه؟ والله يعلم، يعلم ما كان وما سيكون، وما لو كان كيف يكون، لو كان على أي صفة كانت، يعلمها ربنا جل في علاه. فالعليم الحكيم هذا الاسم إذا تمكن في قلبي أثر في حياتي. يقول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم سبحانه. طيب، إذا استقر المعنى في قلبي، هل سيكون في قلبي مجال الرياء والسمعة؟ الناس مساكين لا ينفعون ولا يضرون، الأمر كله بيد الله، فلا يسكن في قلبك غير محبة الله وإجلال الله وتعظيم الله. إذن هذا الاسم سيؤثر في عمل قلبي، سيدفعني للإخلاص، لأن الله يعلم هل فعل وهل قول اللي أنا أقوله وهل فعل اللي أنا فعلته، هل فعلته لله؟ الناس ما لسه للظاهر، لكن ربنا يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الإخلاص أمر عزيز، أمر شاق على النفوس، النفس ما لها حظ في الإخلاص. ولذلك يقول سفيان الثوري: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تنازعني، والعمل يعظم عند الله بأمرين، ليس بالكثرة، بالإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. لو تأملنا أيها الأفاضل بأعمال يسيرة اقترت بالإخلاص أصبحت عند الله عظيمة. الرجل اللي تصدق بصدقة يمكن تكون بريال أو بعشرة أو بخمسة، فأخفاها، ما يبي حد يدري، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما هي الثمرة؟ الثمرة يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لماذا يا أخوان؟ لأنه يريد أن يعمل لله، العمل ذكى لله ولو كان قليل. الله شاكر وشكور سبحانه وتعالى. ورجل في بيته أو في أي مكان لا يراه أحد، ذكر الله في الحديث الصحيحين، ذكر الله خاليا ففاضت عينه من المحبة والخوف والإجلال والتعظيم لله. هذا يظل في ظل الله. إذن العليم يعلم ما في القلب، الإخلاص. انظروا لما اختل القلب غاب عن هذا الإنسان بأن الله عليم. في صحيح مسلم: من السبعة الذين أول من يقضى بينهم رجل حفظ القرآن، يمكن يحفظ بالقراءة العشر لكن حتى يقول قارئ وعالم. قالوا الناس: ينفعك هذا؟ ورجل تصدق، يمكن تصدق ملايين لكن حتى يقال منفق. ورجل جاد بنفسه وأعظم الجود الجود بالنفس، هذا أول من يقضى بينهم وتسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. وأعمال جليلة، اللي قاتل فأثنى عليه الصحابة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هو في النار، لأنه الميزان اختل. إذن العليم، اسم العليم يجعلني منقي قلبي من الرياء والسمعة، من الغل، من الحقد، من الحسد. أحيانا الإنسان يقع بكبائر وهو لا يعلم، فيه من الخير، فيه من الصلاح، لكن عنده كبر، هذا مرض خطير، عنده عجب النفس، عنده حسد. بعض الناس يظن الحسد إنه تمني زوال نعمة الغير. لا يا أخوان، الحسد أن تكره نعمة الغير فقط. إذا كرهت نعمة الغير لأنها اعتراض على الله، من الذي أعطاه هذا المال وهذا العلم وهذه الصحة؟ الله اللي أعطاه، أنت تعترض على الله. فالعليم يجعل الإنسان يتفقد قلبه، فالله عليم ما في قلبك. اجعل حياتك كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله. احذر، فالله جل وعلا عليم في كل ما تفعل وفي كل ما تقول، والخواطر اللي في ذهنك الله سبحانه وتعالى يعلمها جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. إذن سينشئ عندك هذا الإخلاص لله. العليم سيورث عندك الخشية لله سبحانه وتعالى. شخص دعته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان والهوى أن يعصي الله، فتذكر بأن الله عليم. سينتهي عن معصيته ولا لا؟ سينتهي مباشرة. الله عليم، أحاط علمه بكل شيء. يذهب يبحث عن مكان لا يراه الناس هنا وهناك، ربما يسافر في إحدى الدول، لكن أين الله؟ ذكر ابن رجب رحمه الله أن رجل غصب امرأة على نفسها وقال لها أغلق الأبواب، يقول ابن رجب رحمه الله، فأغلقتها، قال هل بقي باب؟ قالت نعم نعم، بقي الباب الذي بيننا وبين الله. فقام وتركها. نحتاج أيها الأحبة أن نعيش مع أسماء الله في حياتنا اليومية في عباداتنا. فالإنسان إذا حدثته نفسه وضعفت نفسه وتذكر بأن الله عليم، وأنه لا تخفى عليه خافية جل في علاه لا في الأرض ولا في السماء، سيترك معصية الله، سينتهي عن معصية ربه سبحانه وتعالى، سيورث عنده هذا العلم اليقيني بالله جل وعلا الخشية. أحيانا بعض الناس يقول عندك مثلا عنده علم يقول الله عليم، لكن لا بد أن يكون عندك يقين بمقتضى هذا الاسم. وما معنى اليقين؟ كما قال السعدي، قال هو يعني يعرف العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، المقترن بالعمل. العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك المقترن بالعمل، هذا اليقين. لو يحصل عندنا اليقين بمعنى هذه الأسماء وبغيرها مما جاء عن الله وعن رسوله لتغيرت حياتنا. إذن عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى عليم، فسينتهي سيورث عنده الخشية. أيها الأحبة، العلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية. ويقول الإمام أحمد، العلم خشية الله. وقبل ذلك كله يقول ربنا جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا العلم هو الذي ينفع صاحبه، هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، الذي يجلب الخشية والإجلال والتعظيم لله جل في علاه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقين الإنسان بعلم الله سبحانه سيورث عنده الخشية. نعم، الخشية التي هي ثمرة من ثمرات العلم بالله جل وعلا. يورث الآن الصدق والتوكل على الله سبحانه وتعالى، يورث المراقبة والإجلال والتعظيم لله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. والوقت يضيق علينا، ونتحدث كما قلت بإشارة يسيرة عن معنى اسم الله السميع. أنا أتحدث وأنتم تتحدثون، وربما شخص يهمس من بجانبه والذي الآخر لا يسمع، وربنا يسمع كل شيء. أحيانا لما نسمع العبارة التي رويت عن بعض السلف، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، نتعاظم هذا. ربنا جل وعلا يسمع الأشياء التي بجانبنا ونحن لا نسمعها، التي أتى العلم الحديث وأثبت أن لها أصوات. يسمع كل شيء جل في علاه. يقول الله سبحانه وتعالى قد، وتأملوا معي، نحن نقرأ كتاب الله لا بد أن نتدبر ونراجع أنفسنا مع كتاب الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لو استقر يا أخوان هذا المعنى والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنني أقول هذا الكلام مذكرا نفسي قبل أن أذكركم، مذكرا نفسي قبل أن أذكركم. لانتهينا عن كثير من الكلام، يطلق الإنسان لسانه بالسب والشتم والقيل والكذب والافتراء والخوض بأعراض الناس، والله يسمع، يسمع. كم من شخص يسؤذي المسلمين ويؤذي المسلمين بلسانه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يتعدى على عباد الله ويؤذي عباد الله، يصلي، يقرأ القرآن، يتصدق، لكن يوزع حسناته. من يوم يصلي يبدأ يوزع حسناته، فلان فيه وفلان فعل وفلان ترك وفلان فيه، وتروح الحسنات. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار عنده ولا درهم. قال: المفلس من أمتي من يأتي بأعمال، بأعمال يعني بصلاة وصيام، لكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا لمن حسناته، فإذا فنيت حسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذن أنا عندي يقين بأن الله يسمع، يسمع، سيزجرني أن أتكلم بالخطأ، وإذا زل لساني مباشرة أرجع وأنيب إلى الله، مباشرة أتوب إلى الله وأستغفر وأدعو لمن ظلمته إذا كان في مجال أتحلل منه، حتى لا تذهب الحسنات. الله يسمع كل شيء، يسمع تحاوركما، إنني معكما أسمع وأرى. عائشة رضي الله عنها تقول: لما جت المجادلة، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشتكي زوجها، تشتكي إلى الله مما حصل، تقول عائشة: كنت في ناحية الغرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام في ناحية البيت الغرفة، تقول: ولا أسمع ما تقول هذا المرأة، أسمع شيء لكن ما أفهم هذا الكلام. والله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة في جنب الرسول، قريبة من جلسة الرسول معها، والله سبحانه يقول: قد، وهي لا تسمع عائشة. إذن يسمع جل وعلا كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا تيقن الإنسان هذا الآن المعنى، وأن الله يسمع كل شيء ولا يخفى عليه جل وعلا شيء، ويسمع سبحانه وتعالى الكلام الذي تحدث فيه. الآن لو جينا بأثر هذا الاسم في العبادة، شخص يرفع يديه لله، يدعو ويناجي ربه سبحانه وتعالى. أنت بعض الناس يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، منهم من يقول: يا رب أسألك الجنة، أسألك الجنة، واللي يتعوذ من النار، واللي عنده هم وغم، واللي عنده مريض، واللي مظلوم، واللي محزون. الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يعلم حاجة قبل أن تسأل، يعلم حاجة قبل أن تسأل، ويسمعك سبحانه وتعالى، وهو يحب الملحين. بل من حكمة الابتلاء أن الله جل وعلا يرى انكسارك ويسمع دعاءك ويسمع تضرعك، لأن هذا الدعاء، يقول ابن تيمية رحمه الله: كم في الابتلاءات من فتوحات، كم في البلاء من منح ربانية. بعض الناس معرض، عنده قسوة قلب وعنده إعراض وعنده بعد عن الله، ما يستيقظ تأتيه المواعظ والزواجر والناصحون، لكن سبحان الله ما يستيقظ لم يجيه موعظة من الله، يجيه مرض، تجيه مصيبة، يركبه دين، فالعليم الحكيم أراد أن يوقظه. فهذه رحمة من الله، هذا علاج رباني، ثم تجده يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينيب ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عندما نتحدث نعلم بأن الله يسمعنا، فأنا علمت وتيقنت إن كل كلمة يسمعها أو كل كلمة أتكلم بها يسمعها ربنا جل وعلا. إذن سأنتهي عن الغيبة والنميمة وإلى آخره مما يسخط الله ويغضب الله سبحانه وتعالى، وأتكلم بما يحبه الله. الله سبحانه وتعالى يحب ذكره سبحانه وتعالى، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبق المفردون في صحيح مسلم يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لا أحد يسبق المكثر من ذكر الله إلى الله أبدا. ومن رحمة الله ولطف أن جعل الأيسر الأعمال هي الذكر، وهو من أيسرها. وأنت الآن بسيارك وعلى فراشك وفي مكتبك وفي كل وقت تستطيع أن تذكر الله جل وعلا. فالإنسان عليه أن يكثر مما يحبه الله من التسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن. وأنت تتلو كتاب الله، نرى والله الحمد إقبال الناس الصائمين على كتاب الله يتنافسون، هذا من فضل الله. الله يراك، الله يراك جل في علاه ويسمع هذا القرآن منك وهو كلامه، هذا الكلام الذي هو أشرف وأجل الكلام. وإذا تلاه الإنسان نزلت عليه السكينة والطمأنينة. وترى أنت الآن ولله الحمد إذا جيت المساجد ترى السكينة والطمأنينة وعدم رفع الأصوات ولا خلافات، لأن السكينة نزلت عليهم. والله جل وعلا يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الليالي وخاصة هذه الليلة التي ذهب جمع من أهل العلم أنها ليلة القدر، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم كما في صحيح مسلم أنها ليلة القدر، ليلة 27 ليلة القدر. وبهذا القول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحذيفة وابن عباس رضي الله عنه، وهو قول جمهور أهل العلم، يرون أن ليلة القدر هي ليلة 27. وكما قلنا الله عليم وسميع سبحانه وتعالى، ومن أفضل الأعمال الدعاء، ألح على الله ألح على الله. ولذلك عائشة رضي الله عنها كان مستقر عند الصحابة أن الدعاء هو من أجل وأشرف الأعمال في هذه الليلة، أعني ليلة القدر أيا كانت، مستقر في أذهانهم. فقالت يا رسول الله أرأيت أن وافقت ليلة القدر ما قال؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إلجأ إلى الله يا مسلمون، أحث نفسي وإياكم في السجود قبل السلام آخر الليل وقت النزول الإلهي، ألح على الله فهو يحب الملحين. يدعو الإنسان بدعوة تكون سبب لسعادته في الدنيا والآخرة، سبب لسعادة صلاح قلبه، سبب لكشف كربته، سبب لصلاح أولاده. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكما قلت وتقرر عندنا فهو عليم سميع، يسمع هذه الدعوات، يسمع هذه الدعوات. ارفعوا إلى أيديكم إلى ربكم جل في علاه، وهو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جل في علاه. تقدست ذاته وأسماءه وصفاته، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه نردهما صفرا. والله يا أخوان ولله المثل الأعلى، لو يعدك واحد مما إذا قال فعل ارتاح قلبك، كيف يعدك ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ادعوني أستجب لكم. فإذا تحققت شروط إجابة الدعوة وانتفت معه والله الذي لا إله غيره، ما عندنا شك في أن الله سبحانه وتعالى يجيب. وكما قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره، يقول ابن مسعود والله الذي لا إله غيره ما أحسن أحد ظن بالله إلا أعطاه ظنه، يقسم مسعود والله الذي لا إله غيره ما أحد أحسن الظن بالله إلا أعطاه الله جل وعلا ظنه. فظنوا بالله خيرا وارفعوا يديكم وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى واعلموا بأن الله كريم جل في علاه، اسألوه من خير الدنيا والآخرة، ادعوا لأنفسكم وللمسلمين عموما، وتواصوا بالدعاء بهذه العبادة الجليلة. والدعاء كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، ألحوا على الله وتحروا أوقات الإجابة. وأريد أن أنبه إلى يعني هذه اللي قلت الأخوة جزاهم الله خير الأئمة بين الأذان، يعني ورد حديث كما تعلمون، والحديث الآن بين كل أذانين صلاة، ونحن في مكة والصلاة في مكة تضاعف، فطلبت من الأخوة جزاهم الله خير تفضل يعطونكم دقيقتين لمن رغب يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، فهذه الركعتين بمئتين ألف ركعة، بأي مكان بمئتين ألف ركعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، فهي سنة يعني على الإنسان يحرص عليها، خاصة في مثل هذه الأيام الفاضلة، من أراد يعني يصليها ركعتين جزاكم الله خير. فأنا طلبت من الأخوة بس يعطونا دقيقتين فاستجابوا. أسأل الله سبحانه وتعالى العليم السميع الرؤوف الرحيم الذي جمعنا في هذا المكان يجمعنا في جنات النعيم، يا سميع يا بصير يا لطيف يا ودود يا كريم، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم ارض عنا وأرضنا وتولى أمرنا وسدد أقوالنا وأعمالنا وبارك في جهودنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه، وممن يدرك ليلة القدر فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا، اشرح صدورنا وتولى أمورنا، اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. وأصلح أحوال المسلمين، أصلح أحوال المسلمين، اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة. ومن أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين فأشغله بنفسه، أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، واكفنا شر الفتن، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. يا حي يا قيوم، أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين، نور بصائرهم، اللهم نور بصائرهم وأقر أعين آبائهم بصلاحهم. يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء الذي جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كما زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد،
إلى الرشاد.